مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم، اليوم الأحد 24 من أذار مارس، بفترة البث المباشر.
مستمعينا أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية، صباحكم سعيد، وصباح مونتي كارلو الدولية مستمر معكم حتى الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
معكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
ورولا أبي حيدر.
صباح الخير رضا.
صباحك سعيد رولا، كما سيتناوب معك زميل نبيل شوفان اليوم في تقديم نشرة الأخبار.
المواجيز ستوفينا بها لميز زين الدين، أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية فستكون اليوم مع محمد سيف الدين.
سليم فريني معنا في التنسيق، وأوليفي لومغاك على الهندسة والإخراج الإذاعي. ونفتتح صباح مونتي كارلو الدولية بأولى نشرتنا الإخبارية المفصلة معك رولا.
وفي أبرز عناوينها: مقترح أمريكي يتعلق بالسجناء والرهائن في محادثات هدنة غزة، وزير الدفاع الإسرائيلي يتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة، وغوتيريش يدعو من رفح إلى إنهاء الكابوس في القطاع. قصف إسرائيلي على بعلبك في شرقي لبنان. البيت الأبيض يقول إن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول الوحيد عن هجوم موسكو، وبوتين يتوعد بمعاقبة المسؤولين. انتخابات رئاسية اليوم في السنغال.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل رد حماس على مقترح أمريكي جديد طرح في محادثات الدوحة، يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي حول غزة، في خضم توترات متزايدة بين الحليفين. وتأتي زيارة بعد جولة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا إلى المنطقة، وحذر خلالها من أن هجوما إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب غزة سيكون خطأ، ومن شأنه أن يعزل إسرائيل بشكل أكبر عالميا. من القدس زياد حلبي.
وفق ما قالته مصادر إسرائيلية، فإن إسرائيل قبلت بمقترح أمريكي يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى، لكن حماس لم ترد بعد، ومن المتوقع أن تفعل في خلال 48 ساعة. ولهذا فإن الوفد الإسرائيلي يعود لإسرائيل. مصدر مقرب من الوفد قال إنه لا يوجد تقدم، لكن لا توجد أزمة أيضا، وأن فرص نجاح المفاوضات تتساوى مع فرص فشلها. تزامن ذلك مع سفر وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي ومسؤولين آخرين للبحث في سير الحرب على قطاع غزة وملف العملية البرية في رفح، موضع الخلاف بين الجانبين، إلى جانب صفقة التبادل وصفقات جديدة من الأسلحة التي تريدها إسرائيل. في المقابل استمرت مظاهرات عائلات الأسرى في إسرائيل ضد الحكومة في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تراجعا ملموسا في الدعم الدولي الرسمي للحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
قيادي في حركة حماس فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد بالأمس أن المواقف متباعدة جدا في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في الدوحة، متهما إسرائيل بتعمد تعطيلها ونسفها. كما قال: في الأثناء التصعيد متواصل في غزة، وقد اشتد القتال في محيط المستشفى، مستشفى الشفاء، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت أكثر من 170 مسلحا خلال مداهمتها المستمرة، والتي تقول وزارة الصحة الفلسطينية إنها أدت أيضا إلى وفاة 5 مصابين. الوضع في القطاع، ينقله من غزة وسام أبو زيد.
في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في باحاته وبمحيطه منذ 6 أيام، ارتفعت أيضا حصيلة ضحايا الجرحى بين أقسامه إلى 5 فلسطينيين قتلوا بسبب حصار المجمع الطبي وحرمان المرضى والنازحين فيه من المياه والطعام والخدمات الصحية. وناشدت وزارة الصحة والطواقم الطبية والمرضى والمحاصرين فيه كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم. لكن جنوب المدينة كان له مشهد آخر، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 9 فلسطينيين وأصاب عشرات آخرين كانوا ينتظرون المساعدات على دوار الكويت على طريق صلاح الدين. أما الأونروا فأكدت أن الجيش الإسرائيلي منع للمرة الثانية خلال أسبوع وصول قافلة غذائية إلى شمال غزة محملة بالغذاء. تدهور الوضع الإنساني لم يوقف تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية من التوغل برا في منطقتي القرارة ودير البلح وسط قطاع غزة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
في الأثناء كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مصر على الحدود مع قطاع غزة دعوته لوقف إطلاق النار وإنهاء ما وصفه بالكابوس الذي يعيشه سكان غزة جراء الحرب المدمرة. وكان وزير خارجية إسرائيل اتهم الأمم المتحدة بأنها معادية للدولة العبرية، وهذا تعليقا على تصريحات أدلى بها غوتيريش خلال زيارته التضامنية مع سكان غزة، حيث تفقد الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش بسيناء المصرية. فايزة مصطفى.
الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيون يعيشون كابوسا لا ينتهي. بهذه العبارة وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة خلال زيارته معبر رفح بالجانب المصري الحدودي مع القطاع. غوتيريش وفي ندوة صحفية أكد أن هدف زيارته هو إيصال أصوات أغلب دول العالم التي سئمت ما يحدث في غزة في ظل مجاعة تحاصر سكان القطاع، وفق ما جاء في كلمته في الإشارة إلى الوضع الكارثي لا سيما في رفح الحدودية مع مصر والمكتظة بالنازحين والمهددة باجتياح عسكري إسرائيلي. الأمين العام الأممي الذي تفقد ظروف تخزين وعبور المواد الإغاثية عبر معبر رفح البري لم يخفي غضبه من عرقلة دخول شاحنات المساعدات، ودعا إسرائيل إلى الالتزام بإدخال السلع إلى جميع أنحاء غزة. غوتيريش الذي زار الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش بشمال سيناء المصرية طالب مجددا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وعلى خلفية الحرب في غزة أصيب 3 أشخاص بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلة أمس منطقة بعلبك معقل حزب الله في شرق لبنان، وهذه 3 ضربة تستهدف المنطقة البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو 6 أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. أنتم دائما في الاستماع إلى النشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. غدات هجوم موسكو الدامي نشر تنظيم دولة الإسلامية على قنواته على تطبيق تيليجرام ما قال إنه مقطع مصور للهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية. من جهتها قالت واشنطن إن التنظيم المتطرف يتحمل بمفرده المسؤولية عن الهجوم وإن أوكرانيا غير ضالعة في هذا الهجوم، هذا فيما تعهد الرئيس الروسي بمعاقبة المسؤولين مؤكدا أن المهاجمين أوقفوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا. لميس زين الدين.
تنظيم الدولة الإسلامية نشر على حساباته بتطبيق تيليجرام ما قال إنه مقطع مصور للهجوم على قاعة للحفلات قرب موسكو ليؤكد بذلك ضلوعه في هذه العملية. في الأثناء قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن تنظيم الدولة الإسلامية يتحمل بمفرده المسؤولية عن الهجوم نافية ضلوع أوكرانيا في هذا الاعتداء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد من جانبه بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم مؤكدا أن المسلحين أوقفوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الاعتداء. هذا وبث التلفزيون الروسي مشاهد لاستجواب 4 أشخاص أوقفوا بعد الاشتباه بتنفيذهم هذا الهجوم. في المقابل اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي نظيره الروسي بالسعي إلى إلقاء اللوم على أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين ظل صامتا يوما وهو يفكر في كيفية تحميل الأمر لأوكرانيا بدلا من التعامل مع مواطنيه ومخاطبتهم.
حول إصرار موسكو على توجيه التهمة لكييف رغم تبني تنظيم الدولة الإسلامية للهجوم، يقول باسل الحاج سم الباحث المختص في العلاقات الروسية الأطلسية إن من بين المتطوعين لدعم أوكرانيا كان هناك أعضاء سابقين في فرع ولاية خراسان، وتوقع أن يكون هناك تداعيات تعصف بالمنطقة ككل بعد الهجوم. نستمع إليه متحدثا إلى سعد الصبري.
كان هناك الكثير من المتطوعين الذين تصفهم روسيا بالمرتزقة الذين انضموا للقوات الأوكرانية في الحرب ضد روسيا، ومن بينهم مواطنين حتى روس ومن جمهوريات سوفيتية السابقة، وبعض المصادر تقول أن من بينهم أعضاء سابقين في تنظيم داعش. بعد هذا الهجوم نحن على أبواب مرحلة جديدة، وقد يكون تصريح رئيس الوزراء البولندي تاس بطلبه من رئيس الاستخبارات البولندية الاستعداد لعواقب إقليمية شديدة بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته موسكو. والتصريحات سواء من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي الرئيس السابق ميدفيديف أو تصريحات لبوتين تتحدث بأنهم سيعاقبون كل المسؤولين عن هذا الهجوم، وبالتأكيد كما قلنا هناك يعني تأكيد روسي على صلة أوكرانية بهذا الموضوع.
باسل الحاج جاسم الباحث المختص في العلاقات الروسية الأطلسية. وبعد تبني الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية الهجوم في روسيا، تتوجه الأنظار إلى هذا الفرع لمعرفة تاريخه ودوافعه. فيما فما هو الفرع المعروف باسم الدولة الإسلامية في ولاية خرسان فايزة مصطفى؟
قبل 10 أعوام ظهر فرع تنظيم الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان، واستمد اسم ولاية خراسان من كلمة قديمة أطلقت على المنطقة ضمت أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان. وذاع صيت هذا الفرع بسبب الهجمات الدموية التي كان ينفذها عناصره خاصة في العام 2018، قبل أن ينخفض عدد أعضائه وتتراجع قوتهم بسبب ما ألحقته حركة طالبان والقوات الأمريكية بهم من خسائر. وكان فرع التنظيم مسؤولا عن هجوم على مطار كابول الدولي في العام 2021 أدى إلى مقتل جنود أمريكيين وعشرات المدنيين خلال عملية الإجلاء الأمريكية من أفغانستان. وقبل عامين تبنى مسلحو التنظيم تفجيرا انتحاريا تسبب في سقوط قتلى بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية. وحسب مراقبين فإن الفرع الأفغاني يضم أيضا بين أعضائه عددا من الجهاديين من آسيا الوسطى الذين يعادون روسيا.
وروسيا أكدت بالأمس أنها صدت هجوما بعشرة صواريخ أوكرانية استهدف مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وتسببت شظاياها بإصابة طفل بحسب حاكم المدينة. كذلك أعلنت موسكو التي تواصل هجومها على أوكرانيا المفتقرة إلى الذخيرة سيطرتها على قرية جديدة في قطاع مهم من الجبهة قرب مدينة شاسافيار الرئيسية. السنغاليون مدعوون للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب رئيس جديد في تصويت يعد الأكثر انفتاحا على الإطلاق في تاريخ البلاد، لكن هذه الاستحقاقات تأتي بعد بضعة أسابيع من أزمة سياسية عميقة أفرزها قرار إلغاء ثم تأجيل الانتخابات الرئاسية.
الحملة الانتخابية السريعة التي استمرت أسبوعين فقط اختتمت بهدوء بعد عدة أشهر من التوتر قبل انتخابات رئاسية غير مسبوقة. حوالي 7 ملايين ناخب سنغالي مدعوون إلى مراكز الاقتراع يوم الأحد لاختيار رئيس يخلف الرئيس الحالي المنتهي ولايته ماكي سال. 19 مرشحا بينهم امرأة يتنافسون على منصب الرئيس، لكن الحملة أظهرت أن المرشحين أمادوبا وباسيرو ديوماي فاي هما المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات التي قد تعد الأكثر انفتاحا في تاريخ السنغال بعد الاستقلال. أمادوبا الذي يبلغ 62 كان رئيسا للوزراء حتى أسابيع قليلة مضت، هو المرشح المفضل لماكي سال، يتمتع بخبرة وتاريخ في مناصب مهمة في البلاد. أما باسيرو ديوماي فاي فهو مرشح المعارضة الذي أطلق سراحه الخميس الماضي بقانون عفو من الرئيس ماكي سال، فيما يعد نقطة تحول حاسمة تعزز من دور المعارضة.
قتل 17 شخصا على الأقل في الصومال في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مقترح أمريكي يتعلق بالسجناء والرهائن في محادثات هدنة غزة. وزير الدفاع الإسرائيلي توجه اليوم إلى الولايات المتحدة، وغوتيريش يدعو من رفح إلى إنهاء الكابوس في القطاع. قصف إسرائيلي على بعلبك في شرقي لبنان. البيت الأبيض يقول إن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول الوحيد عن هجوم موسكو، وبوتين يتوعد بمعاقبة المسؤولين. انتخابات رئاسية اليوم في السنغال.
شكرا لك رولا أبي حيدر، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى في صباح مونتي كارلو الدولية.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-